بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف 27 من شهر رمضان لعام 1437 من الهجرة، يقول الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ولما سكت، أي سكن، عن موسى الغضب، أي على من؟ على قومه حين عبدوا العجل. أخذ الألواح، من أين أخذها؟ كان ألقاها، مو ألقى الألواح؟ هنا أخذ الألواح التي كان من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيرة لله وغضبا له. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة، أي المنسوخ فيها، المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين، هدى ورحمة. هدى دلالة وإرشاد إلى كل خير، ورحمة أي تقي عذاب الله لمن عمل بها. وهذه كتب الله عز وجل كلها هداية وكلها رحمة. يقول الشوكاني: والهدى ما يهتدون به من الأحكام، والرحمة ما يحصل لهم من الله عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة. للذين هم لربهم يرهبون، أي يخافون منه ويخشونه. وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا، وتقوم عليه الحجة عند الله عز وجل. وفي قوله لربهم يرهبون في فضل الخوف من الله عز وجل، وأنه سبب للهداية وسبب للاعتبار والاتعاظ والتوفيق لما في كتب الله عز وجل. لربهم يرهبون، لكن قبل ذلك لربهم يرهبون، القرآن أو التوراة في وقتها والإنجيل في وقتها هدى ورحمة لجميع الناس، فكيف قال للذين هم لربهم يرهبون؟ نقول: جرت العادة في القرآن، قد مرت معكم، أن الله يخص المنتفعين، قاعدة مرت معنا، كما قال الله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، والنبي منذر جميع البشر، وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر، والنبي منذر لكل أحد، الأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه منتفع. هذه قاعدة، هدى للمتقين، هدى لجميع الناس، لكن خص المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون به. للذين هم لربهم يرهبون. وقد سبق في سورة آل عمران، وربما يأتينا إن شاء الله الكلام عن الخوف وفضل الخوف إلى آخره، لكن نذكر هنا ما يتعلق في موضوعنا. لربهم يرهبون، إذن الخوف سبب للاتعاظ والاعتبار والهداية والرحمة. ومن أعظم فضائل الخوف أنه سبب في إخلاص العمل لله عز وجل، لأن الإنسان إذا خاف، مع الرجاء طبعا كما مر معنا، فإنه لا يتجرأ على المعاصي، ولا يتجرأ يرائي، ولا يتجرأ أنه يخاف. وقد ذكرنا لكم لابد من رجاء وخوف، لو فقط رجاء ربما يدلي على الله، ولو خوف فقط ربما يصل به حد وشو ماذا؟ القنوط من رحمة الله. لكن لابد من الخوف، من غير خوف الإنسان يدلي على الله، يتجرأ، فلابد. فانظر، قال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالذي قادهم إلى الإخلاص هو الخوف، فكلما خاف الإنسان ما يرائي، لأنه يعلم أن الله سيفضحه يوم القيامة، بل في الدنيا يعلم أن هذا ذنب عظيم، أنك ترائي وتعمل لمخلوق ضعيف، وتترك من بيده القلوب ومن بيده السماوات والأرض ومن بيده الخير والنفع والضر. فانظر ماذا فعل الخوف، جعلهم يخلصون. لماذا؟ لأنه يتذكر ويعرف أنه سيموت في يوم من الأيام، وسيقف في موقف عظيم يعرف قول الله عز وجل حينما يخرج ما في الصدور. قال الله عز وجل في الآية نسيتها، خشع ما في الصدور، حصل ما في الصدور، ظهر، يعرف أنه في يوم من الأيام سيظهر ما في القلوب، سيظهر ما في الصدور. إن ربهم بهم لسميع وخبير. فحينما يعلم ذلك يؤدي ذلك إلى إخلاص العمل لله. ولذلك انظر لما قل الخوف من الله بسبب قلة الوازع الديني، انظر انتشر الرياء عند الناس، وأصبح كل إنسان يظهر عمله إلى آخره. فالخوف من أعظم المقامات، وهو مقام عظيم، مع الرجاء في موضعه من أعلى الدرجات. يسير الإنسان سيرا طيبا. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما الذي جعلهم يقومون الليل تتجافى جنوب عن المضاجع؟ خوف وطمع، فجعلهم يفعلون ذلك. اللي ما يخاف ما يفعل، ولله المثل الأعلى حتى على مستوى الناس. لو رأوا المدير غير شديد وغير قوي تجرأوا عليه، ولو كانوا يحبونه. هل يكفي الحب؟ لا، يتجرؤون عليه. أنا أحبك لكن أنا ضعيف، سأخرج وآتي ولا أبالي به، وهذا أمر معروف عند كل الناس، ما يخفى على أحد. نعم. ولذلك الخوف يجعل العبد سائرا على طريق الهداية. قال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وانظر وضع الناس كيف دخلت القنوات العظيمة، القنوات التي تنشر الرذيلة والفساد. كان قديم الناس يسافرون لقصة الدنيا من أجل الرذيلة، أصبحت الآن في البيوت. أين الخوف من الله وهم يصلون؟ شوف صلاة الفجر، انظر الربا، انظر الرشوة وإلى آخره. قال أبو سليمان الدراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. نعم. للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إلى آخر الآيات. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى من قومه 70 رجلا ليذهبوا لميقات حدده الله عز وجل. وهنا مباحث. المبحث الأول: لميقاتنا، فيها قولان. القول الأول أنه الميقات المذكور في سؤال الرؤية وسبق. القول الثاني أنه ميقات غير الأول، وهو ميقات التوبة من عبادة العجل. ولعل هذا أصح، لأن الله ذكر ميقات الرؤية ثم ذكر عبادة العجل ثم ذكر هذا، والله أعلم. المبحث الثاني: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختلف العلماء، ودائما الإنسان ينبغي عليه في التفسير إذا لم يظهر شيء فإنه يسكت ولا يستطيع أن يرجح قول لأنه لم يأتي شيء، لكن لا بأس ذكر بعض الأقوال. قيل إن هؤلاء ذهبوا لهذا الميقات على ما اختاره ابن جرير للاعتذار من عبادة العجل، وقيل أقوال أخرى لعلها تأتي بعد قليل. ذهبوا لعبادة العجل، فاختار الصفوة، اختار 70 رجلا من خيرة بني إسرائيل. المبحث الثالث: فلما أخذتهم الرجفة، الرجفة الزلزلة الشديدة، اختلف العلماء لماذا أخذتهم الرجفة. 4 أقوال. قيل لأنهم عبدوا العجل، وقيل لأنهم حينما جاءوا لهذا الميقات وسمعوا كلام الله تجرأوا وقالوا أرنا الله جهرة، كما في سورة البقرة. ماذا قالوا؟ أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قالوا أرنا الله جهرة، قلة أدب، قلة أدب. وقيل أنهم لم ينهوا من عبد العجل، وقيل خرجوا ليتوبوا فقالوا أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، قلة أدب بالدعاء. فأنكر الله ذلك فأخذتهم الرجفة، والله أعلم. لكن أرى أن كثير من العلماء يقولون بسبب قولهم أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة، والله أعلم. لكن نحن نقول بشكل عام أخذتهم الرجفة لأنهم فعلوا ما لا يليق. ما هو؟ الله أعلم. قيل وقيل وقيل وقيل. فلما أخذتهم الرجفة قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول موسى على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله، لو شئت يا ربي أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فإن عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا قولا. يعني معنى الآية القول الأول أتهلكنا وسائر بني إسرائيل بما فعل هؤلاء السفهاء السبعون في قولهم أرنا الله جهرة، والاستفهام استفهام استعطاف وتذلل، فإنه يقول لا تعذبنا يا الله بذنوب غيرنا. طيب وقيل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا عبدة العجل. الذي رجح هذا القول من العلماء يقول كيف موسى يختار 70 من خيرة الناس في بني إسرائيل ثم يكونون سفهاء؟ فقال المراد بما فعل السفهاء منا يعني من عبد العجل، والله أعلم. فموسى قال تهلكنا بما فعل السفهاء منا. قام موسى يبكي ويدعو يقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول بعض العلماء إذا كان هذا قول الأخيار من بني إسرائيل فكيف حل الأشرار؟ نعوذ بالله من خبث اليهود. هؤلاء 70 من خيرة بني إسرائيل، ومع ذلك نقول الله أعلم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك وفتن قومك، فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، الأمر أمرك وإن الحكم إلا لك سبحانك وتعالى، تضل من تشاء وتهدي من تشاء على حسب الحكمة. كل أمر معلق بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، لأن عدم ذلك يعتبر عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، المخلوق الذي يفعل ما يشاء ولا يبالي. أما الله عز وجل كل أعماله وأفعاله لحكمة، تضل من تشاء لحكمة أن هذا يستحق الضلال بسبب ذنوبهم، وتهدي من تشاء لعلم الله عز وجل لحكمته الكاملة أنه يستحق الهداية. ولذلك نقول تهدي من تشاء بفضلك وتضل من تشاء بعدلك. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا، فالله عز وجل ولي المؤمنين يتولاهم وينصرهم. فاغفر لنا، سبق أن الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب، مأخوذة من المغفر. وارحمنا أي ادخلنا في رحمتك فأدخلنا الجنة، وارحمنا ووسع علينا فهي أعم. وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنوب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، سبق في سورة البقرة تفسير الحسنة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحسنة في الدنيا تشمل كل خير في الدنيا من التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح ومن المتاع الحسن في هذه الحياة الدنيا من صحة في البدن وفسحة في السكن وسعة في الرزق. والحسنة في الآخرة الجنة وما فيها من ألوان وأنواع النعيم، وأعظمه هو النظر إلى وجه الله الكريم. هذا أصح الأقوال. وفي سورة البقرة وقنا عذاب النار، وهذا من أعظم الأدعية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي اجعل لنا وقاية من عذاب النار، وذلك بأمرين: وقنا عذاب النار، بحفظنا من الذنوب التي تؤدي إلى النار، ثانيا من دخولها. إذن قنا عذاب النار أي قنا الأسباب، الذنوب يعني الأسباب التي تؤدي إلى النار، الثانية دخول النار وقنا عذاب النار، وهذا من صفات عباد الله. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عذاب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما. ابن عاشور رحمه الله له كلمة جميلة يقول: لماذا زاد في الدعاء وقنا عذاب النار؟ صح، هذه من فوائد ابن عاشور رحمه الله، لأنه قد يقول: تكفي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يقول الجواب: إنما زاد في الدعاء وقنا عذاب النار لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب، ولا لا؟ يعني بعض المسلمين من عقائد أهل السنة والجماعة قد يعذب نهايته الجنة، هذا الموحد كما هو معلوم، فيقول: لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب، فأريد التصريح بالدعاء بطلب الوقاية من النار. وهذه من كلمات ابن عاشور الجميلة، وهذا من أعظم الأدعية وأجمعها. وقد يقول أنس: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنا ابنيك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. أصيب به من أشاء على حسب ما تقتضيه الحكمة من يستحق العذاب، ورحمتي وسعت كل شيء كقول حملة العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فرحمة الله واسعة عمت كل شيء، البر والفاجر والمؤمن والكافر والحيوانات، أو لا حيوانات، لكن الرحمة قسمين: دنيوية وأخروية. الدنيوية الأكل والشرب والمطاعم، أما الإيمان والتوفيق والهدى والجهاد هذه خاصة بالمؤمنين، فرحمة الله واسعة. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة، رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. والحديث مشهور حينما رأى امرأة في السبي قد أخذت طفلا ترضعه على صدرها، فقال: هل ترون أن هذه المرأة ملقية طفلها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بها من الوالدة بولدها، رحمتي وسعت كل شيء. في الحديث: رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله وسعت كل شيء، وهذا من رحمة الله عز وجل، ومن رحمته الذين يدعون أن له شريك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يدعوهم التوبة مع أنهم كفروا وأشركوا، والعياذ بالله أعظم شرك حينما يدعون أن معه آلهة أخرى. حينما قال هذا الكلام ودعا هذا الكلام، أخبر الله من يستحق هذه الرحمة: اسمع من يستحق هذه الرحمة العظيمة، فسأكتبها أي أقدرها وأقضيها للذين يتقون. تقول الشرك والعظائم والكبائر والسيئات، لكن لا بد نفهم نقطة: ليس معنى ذلك يتقون أنهم لا يقعون في السيئات أو المعاصي، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفر. هذا معروف، حتى قال شيخ الإسلام: وليس من شرط الصادق ألا يعصي، ما شيء معروف، معروف هذا، كل ابن آدم خطأ، هذا الأصل، كيف التوبة والرحمة. وإنما المقصود أن الإنسان إذا وقع يتوب ويستغفر للذين يتقون الشرك والعظائم والذنوب، يجتهدون في ذلك، فإن وقعوا في ذنب رجع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله، ويؤتون الزكاة. الله أكبر، هذا من فضائل الزكاة، وهي موجودة في كل الأمم: ما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آيات كثيرة. والزكاة مال مقدر شرعا لطائفة مخصوصة في مال مخصوص، ويؤتون الزكاة. والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي الفرد وتزكي المجتمع، ولها فوائد عظيمة الزكاة. فالمراد عند الجمهور زكاة الأموال، وهذا إن دل على شيء يدل حث الإسلام على الكرم وذم البخل، وإن دل على شيء فإنما يدل على شدة فتنة المال. من بدء العبادات ذكر زكاة المال، زكاة المال، وما ذكرها إلا أنها أشق على النفس، لأن هناك عبادات يستطيع أكثر المجتمع يقوم بها، بينما الذي يفصل بين الناس بالإيمان هو المال، الذي ينفق لله والذي يمسك. وذلك يقول الحسن البصري: ما نعلم من الأعمال الشد من أمرين، مكابدة الليل وإنفاق المال، أصعب عملين مكابدة الليل بالقيام وإنفاق الأموال. وفعلا إنفاق المال يدل على ماذا؟ على الإيمان. لماذا؟ لأن المال محبوب إلى النفس، ولذلك قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمن أعظم علامات الإيمان والثقة بوعد الله عز وجل إنفاق المال أبدا. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنفاق من الإقتار، والسلام على العالم، والإنصاف من نفسك. شيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر، تصدق الشيطان؟ والله يعيدكم مغفرة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ويؤتون الزكاة ينفقونها طيبة بها نفوسهم منشرحة، يعرفون أنها ستقع في يد الله عز وجل ويربيها وينميها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ويؤتون الزكاة، ففيها فضل الزكاة وفضل الإنفاق. والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون. من صفاتهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يتبعون الرسول النبي الأمي، قال بعضهم المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نبوته حيث وجدوا صفته في التوراة، أنه ما بعث، فيكون المعنى أنتم موجود في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يعتقدون اتباعه وما زال لم يبعث. وقال بعض العلماء بل المراد من لحق من بني إسرائيل أيام الرسول، فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي الأمي اللي موجودين الآن، تنطبق القاعدة عليهم. فاليهودي والنصراني الآن يجب أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، من شروط الرحمة والإيمان ودخول الجنة والإسلام أن يؤمن بمحمد، هذا معنى الآية. الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بعثوا وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل يهودي ونصراني أن يؤمن به. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة. أصلا كانوا يقولون للمشركين العرب ماذا يقولون؟ سيخرج نبي نقاتلكم فيه. الرسول النبي، اختلف العلماء في التفريق بين النبي والرسول على أقوال كثيرة ذكرناها في رياض الصالحين، لكن نذكر ما عليه الجمهور، وإن كان بعض العلماء يعني رد هذا القول. جمهور العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتعرفون هذا القول وهذا التعريف عليه إشكالات كثيرة، من الإشكالات أنه الرسول والنبي أمروا بالتبليغ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلى آخره. وأيضا أن ترك البلاغ كتمان للوحي، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم. واستدلوا أيضا بأن عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل النجي، فدل على الأنبياء مأمورون بالبلاغ. هذه الثلاثة الأمور أوردت على ماذا؟ على ماذا أوردت؟ على تعريف الجمهور، على تعريف الجمهور. ابن تيمية رحمه الله له رأي: من جاء بشريعة مستقلة الرسول، النبي جاء تابعا لشريعة من سبقه، داود سليمان تبع من؟ تبع موسى، والله أعلم. طيب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأمي ها بندر لا يكتب، الذي يقرأ ولا يكتب، هذا من الإعجاز. مكتوبا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المعروف ما أمر به الشرع، والمنكر ما نهى عنه الشرع. وهذا من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من صفات ومهمة من الرسل. وقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو من صفات المؤمنين. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يذكرنا بعضا فضيلة الأمر المعروف؟ نعم، خيرية هذه الأمة، هذه من أعظم فضائل الأمر بالمعروف التي للأسف بدأت شيئا فشيئا تقل، بل ليست تقل، بل لا يتحدث عنها، كالولاء والبراء، كالولاء والبراء لا أحد يتكلم عنه، تسمع بالقنوات وتسمع هنا بالأخلاق والكلام الطيب والكلام هذا الطيب، لكن هناك تعرفون في الدين أمور أعظم من أمور، في أمور عقيدة، وخاصة لما تكون هذه الأمور الناس وقعوا فيها، لو تقول لم يقعوا فيها ربما تقول لا بأس يخفف، لكن وقعوا فيها بكثرة، ومع ذلك للأسف أصبح الولاء والبراء لا يتحدث عنهم. فمن خيرية هذه الأمة إذا رادت الأمة أن تبقى على خيرية هذه العبادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فائدة، لماذا قدم الأمر بالمعروف على الإيمان؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قالوا الناس كلها مؤمنة، لكن من يقوم هذا؟ لكن هذا ما يقوم به إلا القليل. فالأمر المعروف من أوصاف سيد المرسلين، بل من خصال الصالحين، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. صفات آية عجيبة بصفات الصالحين. بل هو من أسباب النصر والتمكين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طيب، من أسباب النجاة، وهذه كنا سنتكلم عنها، ستأتينا إن شاء الله سورة الأعراف، سيأتينا بقصة البحر يعدون في السبت والحيتان، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقع حديث السفينة معروف، معروف حديث السفينة، فلو تركوهم هلكوا جميعا، وفي الحديث من أنكر فقد سلم. نعم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي أنه جاء بالتيسير والسماح، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. إصرهم جمع إصر، والإصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الثقل، الذي كان من التكليف على من قبلهم، لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آصار وأغلال، الآصار الأثقال التي تثقل صاحبها. منها ما قدمناه أن توبة الذين عبدوا العجل أن يقتل بعضهم بعضا، وهذه الأمة لو كفر ما كفر ولو أشرك ما أشرك، ما هي توبته؟ أن يستغفر وأن يأتي بالتوبة بشروطها، أن يأتي بشروط. فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة، وصار من ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن الذنب وأن يندم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال، جمع غل، والغل هو القيد المعروف، لأن التكاليف القوية كأنها أغلال، أغلال كأنها أغلال يغلون بها. اسمع، لا يصلي اللماء، صح؟ كانوا لا يصلون إلا ما، لا يصلي إلا بالكنيسة، أغلال ولا ما أغلال؟ طيب الكنيسة بعيدة عني، لازم في الكنيسة. مست النجاسة شيئا من ثوبه، لازمه أن يقرضه بمقراض، أغلال شدودات. فجاءت هذه الشريعة والحمد لله، فجعلت الأرض كلها مسجد مسجدا وطهورا. إزالة النجاسة تصب عليه ماء ويزول، وسهل كل شيء. وقد جاء في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، وفي الحديث يوم أرسل معاذ وموسى قال لهم النبي إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. فوسع الله على هذه الأمة ولله الحمد والمنة. فالذين آمنوا به أي صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وعزروه أي مدحوه أثنوا عليه، وقيل منعوه من أن يناله أحد بسوء، ونصروه، النصر في لغة العرب إعانة المظلوم، أي أعانوه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه، واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما المراد بالنور هنا؟ ما دليلك؟ أنزل، أنزل، أي اتبعوا القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، النور، كما قال في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وتعرفوا لماذا سمي نور؟ لأنه يضيء الطريق، لكن مع ذلك اسمعوا كلام أهل العلم في المراد بالنور، لماذا سمي نور. قال الرازي: والنور هو القرآن، سماه نورا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب. قال القرطبي: النور المنزل هو القرآن، سماه نورا لأن به تبين الأحكام ويهتدي ويهتدى به من الضلالة، فهو نور مبين أي واضح مبين. قال الخازن: وإنما سماه نورا لأن به تتبين الأحكام كما تتبين الأشياء بالنور بعد الظلام، ولأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب فسماه نورا. قال الشنقيطي: المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم، لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل. قال ابن الجوزي: وإنما سماه نورا لأن الأحكام تتبين به بيان الأشياء بالنور، وكلها بمعنى واحد إنه نور. قال تعالى: وكذلك ذلك الوحي سمي نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال إلى آخره. يقول ابن كثير: وقد سمى الله الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، فهو يهتدى بأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة، فازوا في الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات أن كتب الله المنزلة كلها هدى ورحمة، ومن فوائد الآيات أن من أراد الهداية والرحمة فليعتصم بكتاب الله، ومن فوائد الآيات فضل الخوف من الله لربهم يرهبون، ومن فوائد الآيات حرص موسى على هداية بني إسرائيل حينما ذهب ليعتذر وحينما طلب أن لا يموت وإلى آخر، كان حريصا على هدايتهم، وهذا الداعي ينبغي أن يكون حريصا حتى يقبل قوله، فالناس إذا رأوا الإنسان حريص على أمر يستجيب لهم. فيها أن الهداية بيد الله، ومن فوائد الآيات سؤال الله الحسنة في الدنيا والآخرة، ومن فوائد الآيات ساعة رحمة الله عز وجل، ومن فوائد الآيات البحث عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله، وذكر معنا هنا تقوى، ها، الزكاة، متابعة الرسول الذين يتبعون الرسول، وذكرنا في درس ماضية أسباب رحمة الله، ومنها أن يكون بيعه سمحا، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. ومن فوائد الآيات يجب على كل أحد أن يؤمن بمحمد. من ناخذه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن فوائد الآيات أن من صفات الرسول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة، وفيه أن هذا القرآن نور، فمن تمسك به استنار، ولذلك هو مبارك، ما أحد اشتغل بالقرآن إلا طرحت في حياته البركة. وفيه أنه منزل غير مخلوق. قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على